ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا الباب حديثان. الأول عن سلمة بن الأكوع، والثاني عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما. وأورد مسلم بحديث سلمة طريق واحد، وأورد لحديث رافع طريقين، وكلا الحديثين متفق عليهما. ومفاد الحديثين تبكير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء صلاة المغرب، فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على أداء صلاة المغرب في أول وقتها. والمعنى الجامع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرغ من صلاة المغرب والضوء باق، الضوء الرؤيا تكون ظاهرة. الحديث الذي معنا كما ذكرنا حديث متفق عليه من أعلى ما عند مسلم، فهو رباعي، وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 561 في كتاب مواقيت الصلاة، وبوب عليه باب وقت المغرب، وقال: حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة به. كما ترون كأن البخاري شيخ لمسلم في هذا الحديث، فهذا الحديث من ثلاثيات الإمام البخاري، أعلى ما عند البخاري الصحيح الإسناد الثلاثي، مكي بن إبراهيم شيخ البخاري عن يزيد ابن أبي عبيد وهو مولى سلمة بن الأكوع، وهو ثقة وهو إسلامي. وأما الراوي عن يزيد في إسناد مسلم فهو حاتم. لماذا قال مسلم وهو ابن إسماعيل ولم يقل حاتم ابن إسماعيل؟ لماذا وهو هذه الزيادة؟ لماذا قال وهو ابن إسماعيل ولم يقل حاتم ابن إسماعيل؟ تعلمنا هذا مرارا وقلنا تفضل، لأن شيخ مسلم قتيبة ما سمى والد حاتم، فلو أن مسلما قال حاتم ابن إبراهيم لأوهم أن شيخه قتيبة سمى شيخه حاتم، ويكون قد زاد عليه. ومسلم دقيق جدا، فهو الذي عرفنا بحاتم هذا، فقال وهو ابن إسماعيل، فقوله وهو ابن إسماعيل فيه إشارة إلى أن زيادة ابن إسماعيل من كيس مسلم ومن تصرفه هو، وليس من صنيع شيخه قتيبة. وحاتم بن إسماعيل مدني وأصله من الكوفة، وهو صحيح الكتاب، ودرجته أنه صدوق يهم. وأما شيخه فقتيبة قيل إنه لقب، واسمه يحيى ويقال علي، وهو أبو رجاء البغلاني، وهو ثقة ثبت. الحديث عن سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارد. توارد تعود على إيش؟ تعود على الشمس، إذا غربت الشمس وتوارد بالحجاب. وأما لفظ البخاري الذي أخرجه من طريق المكي فقد تصرف فيه المكي، ولفظه عند البخاري كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. إيش توارت بالحجاب؟ في لفظ البخاري محذوفة ولا ذكر لها، وهذا يدلل على أن شيخ البخاري قد تصرف في متن الحديث، وهذا مثال من عشرات الأمثلة التي تدلل على أن مسلما أدق من شيخه البخاري في تعنيه ودقته في ألفاظ الرواة. ولذا درج من ألف في الجمع بين الصحيحين على إيراد لفظ مسلم دون البخاري، فلفظ مسلم أدق في هذه الرواية. كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب حتى توارت الحجاب. إيش حتى توارت الحجاب؟ الشمس، لكنها محذوفة، تصرف فيها شيخ البخاري المكي بن إبراهيم ولم يذكر إذا غربت الشمس حتى توارت بالحجاب، فاختصر المتن وحذف الفاعل وأبقى فعلا لا يحتمل إلا أن يكون ألا أن تكون الشمس هي المرادة، حتى توارت بالحجاب أي الشمس، وإن لم يرد لها ذكر في رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نأتي للإسناد الثاني، وله لطيفة وأحب أن أسمع هذه اللطيفة منكم، ندقق في الإسناد الثاني.
قال مسلم: وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليكسر مواقع نبله.
إيش اللطيفة في هذا الإسناد؟ تفضل. مسلسل بالتحديث، فمسلم قال حدثنا، وشيخه قال حدثنا، وشيخ شيخه قال حدثنا، ثم الأوزاعي قال حدثني، ثم قال تابعي الحديث أبو النجاشي سمعت رافع بن خديج. فالإسناد من أوله إلى آخره مسلسل بالتحديث، ومن أجل أنواع التسلسل التسلسل بالتحديث. ولذا حاد البخاري في أول حديث في صحيحه عن الرواة المدنيين على خلاف عادته، وأورد طريقا آخر لأنه مسلسل بالتحديث. شيخ الإمام مسلم محمد بن مهران هو أبو جعفر الرازي، وهو ثقة حافظ. وأما الوليد بن مسلم القرشي مولاهم، ويكنى أبو العباس وهو دمشقي ثقة ولكنه كثير التدليس. وتكاد تجمع كلمة العلماء على أن الوليد بن مسلم مدلس، وذكره ابن حجر في طبقات المدلسين في الطبقة الرابعة. الطبقة الرابعة هي الطبقة التي تحدث أو تدلس. تعرفون التدليس ولا ما تعرفوه؟ ما تعرفون تدليس؟ طيب، تدليس أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه، أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه. أنا لقيت الشيخ الألباني مثلا قصة من القصص لم أسمعها منه، سمعتها من أبي إسلام عنه، أبو إسلام قرين أنا وياه في عمر، وأنا وياه تلميذنا وهم، فأنا لا أريد أقول حدثني أبو إسلام أن شيخنا، فأسقط أبو إسلام في السند، فأقول إيش؟ عن الألباني، قول عن الألباني، فأحدث عن الألباني وأنا لقيته، لكن أحدث عنه ما لم أسمع منه، أحدث عن الألباني ما لم أسمع منه. لا يجوز لي أن أقول حدثني الألباني ثم أسرد ما لم أسمعه، فإن فعلت أكون قد كذبت وسقطت، يكون هذا كذب. لكن أوهم، أتكلم بإهام، فأوهم المستمعين أني رأيت هذا الحدث، لكن لو كان طالبا نبيلا يقول أنت سمعت، قل لا. طيب عمن سمعت؟ فيصبر كل تدليسي. فإذا رأوني أني لا أدلس إلا نادر جدا فوضعت في الطبقة الأولى، وإن رأوني لا أدلس إلا عن ثقة فحينئذ أكون في الطبقة الثانية. فإن أكثرت التدليس عمن هو ثقة وعمن هو ليس بثقة فهذه الطبقة الثالثة. والطبقة الرابعة أن يقع التدليس عن المجهولين، فهذه طبقة وليد بن مسلم عن الضعفاء والضعفاء والمجهولين، فهذه الطبقة، الطبقة الأولى. من أعيد الطبقات وأدقق لعله حصل تداخل في الكلام، الطبقة الأولى في المدلسين من لم يوصف بذلك إلا نادرا، بحيث يكاد لا ينبغي أو لا يعد ما دلس، وهذا النوع روايته محمولة على السماع وإن لم يصرح به. والثاني من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح، وهذا مثله، يعني تقبل روايته وإن لم يصرح بالتحديث. والثالث من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرح به بالسماع. ومن أشهر هذه الطبقة أو هذه المرتبة أبو الزبير كما تعلمنا المكي محمد بن مسلم بن تادوس. الطبقة الرابعة كالوليد بن مسلم من روى، من دلس عن الضعفاء والمجاهد، فهذا لا يقبل تدليسه إلا إن صرح بالتحديث. الوليد بن مسلم هنا صرح بالتحديث أم لم يصرح؟ صرح. الوليد بن مسلم أكمل الطبقة الخامسة. الطبقة الخامسة من دلس عن الضعفاء والمجاهيل وكان مغموزا به، كان مطعونا به. مسلم هل خرج المرتبة الخامسة في صحيحه؟ خرج الاثنين منهم، وخرج في الشواهد، وخرج لكل واحد منهم حديثا واحدا لا غير. الطبقة الخامسة مما في صحيح مسلم فقط راويان، الراوي الأول ابن لهيعة والراوي الثاني ليث ابن أبي سليم، فقط من الطبقة الخامسة. الطبقة الرابعة الذين دلسوا عن ضعفاء ومجاهيل أخرج مسلم لثلاثة بإكثار، أكثر من أخرج له مسلم محمد بن إسحاق، سويد بن سعيد الأوزاعي، عفوا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم روى عن الأوزاعي احتمل الأئمة تدليسه، فكأنه صرح لخاصيته به، فإن وجدنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلا نلتفت لتدليسه. وجل روايات مسلم في صحيحه عن الوليد من طريق الوليد عن الأوزاعي، لكن وقع عن غيره أيضا. في صحيح مسلم للوليد ابن مسلم 22 حديثا صرح فيها بالسماع، وفي صحيح مسلم للوليد بن مسلم بالعنعنة 19 حديثا وبعضها عن الأوزار. من السفرة السابقة من الأسبوع الماضي التقيت بأحد الإخوة المشتغلين بعلم الحديث وناولني دراسة مطولة، ناولني الجزء الأول ووعدني بالجزء الثاني، وتقع دراسته في قرابة 1800 صفحة حول تدريس الوليد بن مسلم، وذب فيها عن الوليد بن مسلم وخطأ السابقين في كونه مدرسا ونفى عنه التدريس. والأمر هذه نتيجة خطيرة تخالف النتائج المقررة والأمور المعتبرة والضوابط المرعية عند أهل العلم وعند المخرجين كما هو معلوم، ولكن هذا جهد يحتاج لمراجعة ولدراسة. المهم هنا الوليد بن مسلم روى عن الأوزاعي، فإن لم يصرح بالتحديث احتمل الأئمة روايته، فكيف لأنه روى عن الأوزاعي فكيف وقد صرح بالتحديث. حدثني أبو النجاشي، أبو النجاشي تابعي الحديث وهو أيضا مولى رافع بن خديج، اسمه عطاء بن صهيب الأنصاري، لازم رافع بن خديج 6 سنين، كان عبدا له، كان مولى له لمدة 6 سنوات. يقول رافع بن خديج: كنا نصلي، وهذا دليل على أن قول الصحابي كنا نفعل وكنا نؤمر وكنا ننهى، هذا له حكم الرفع، سواء أضافوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يضيفوا. وعلى هذا مذهب الشيخين البخاري ومسلم، ونبهنا على هذا أكثر في أكثر من موضع. وهنا أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله. لو لم يقل مع رسول الله كنا نصلي المغرب، فالصحابي لا يريد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى بلا شك. كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا، أي من الصلاة، وقد أوقعها، وإنه ليبصر مواقع نبله. والمراد بمواقع نبله النبل السهم العربي. فعلى الرغم من الرمي وأن السهم يقع في مكان بعيد، إلا أنه لشدة الفضاء الموجود ولازم ذلك شدة التبكير في أداء صلاة المغرب، أن النظر يرى موقع الموطن الذي وقع فيه السهم، كما ورد في الرواية سلمة في حديث سلمة السابق، كان صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إلى غربة الشمس وتوارب الحجاب، مجرد ما تغرب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي دون أن ينتظر اشتباك النجوم وهجوم الليل كما هو مذهب الرافضة الشيعة الشنيعة، أو بدو النجوم كما أيضا نصص على ذلك الرافضة والزيدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والفضاء منتشر وموجود، وفي هذا إشارة إلى التبكير، تبكير النبي صلى الله عليه وسلم في أداء صلاة المغرب. الحديث عند البخاري برقم 599، بوب عليه باب مواقيت الصلاة، وبوب عليه بقول باب وقت المغرب. وقال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن مهران به. فتوافق إيش؟ توافق البخاري ومسلم في الشيخ، الشيخ هو. نأتي للطريق الثاني وهو الأخير عند مسلم.
قال مسلم: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب بنحوه.
هذا الإسناد فيه إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قرين الإمام أحمد، هو ثقة حافظ صاحب المسند، يا للأسف الذي تبقت منه قطعة يسيرة، وجلده ظاهر ونسخته محفوظة في دار الكتب المصرية، وشعيب طبع الكتاب، وشعيب بن إسحاق الدمشقي الأموي مولاه، وهو مصري ثم انتقل إلى دمشق وهو ثقة ورمي بالإرجاء. الأوزاعي ما اسمه؟ مشهور الأوزاعي، ما اسمه؟ تفضل. ما اسمه؟ ما كنيته؟ أبو عمرو، ممن وافقت كنيته اسمه به. الأوزاعي ما هي بلده؟ بيروت. بيروت هناك، بيروت بلد الأوزاعي، بيروت رحمه الله، بيروت. صلى الله يحفظها، صلى الله يحفظها من كل سوء. طيب تشرح، نقرأ شرح الإمام النووي، وهو شرحه يعني يسير.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس. قوله: كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت الحجاب. اللفظان بمعنى، وأحدهما تفسير للآخر.
ورد التفسير أيضا، وينظر منه كيف أن الرواة يتصرفون في الألفاظ، ونعرف ذلك من خلال الطرق. فقد أخرج أبو هوانة وعبد بن حميد كلاهما في المسند من طريق صفوان بن عيسى عن يزيد بن أبي عطاء، وتصرف صفوان باللفظ فقال: كان صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس حين يغيب حاجبها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس حين يغيب حاجبها. والمراد بحاجبها الذي يبقى بعد أن يغيب أكثرها. الحاجب الشيء المتبقي بعد أن يغيب الباقي، فيبقى مثل الحاجب، يبقى شيء من الشمس يتبقى. فإذا غاب الحاجب إيش؟ صلى. أيهما أبلغ، حين يغيب حاجبها أم حتى توارت الشمس؟ لفظ حتى توارت الشمس أبلغ، وتؤدي المطلوبة على وجه أبين وأظهر. فها هنا كان يصلي، وكنا حديث سلمة كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب حين يغيب حاجبها، التأكيد على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، وأن أول الوقت يدخل عند غياب قرص الشمس بكليته. فإن بقي شيء يسير منه فالواجب الانتظار، ولا يجوز أداء الصلاة، ولا يجوز للصائم الفطر حتى تتوارى الشمس. ولذا في الحديث جاء التأكيد على أمرين: لفظ الحديث إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. توارت بالحجاب تأكيد لغروب الشمس، أن تتوارى بالكلية، فقد يغرب شيء منها. إذا غربت الشمس قد يغرب نصفها أولها، فيأتي الحديث حتى إيش؟ حتى حين يغيب حاجبها، الشيء يسير المتبقي منها. هنا إذا غربت الشمس بتمامها وكمالها، وتوارت بالكلية، وتوارت بالحجاب بالكلية، ولم يبقى شيء منها. هذا هو أول صلاة المغرب، وكما ذكر هذا يقتضي التبكير في صلاة المغرب. نأتي للحديث الثاني.
قال: قوله: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. معناه أنه يبكر بها في أول وقتها بمجرد غروب الشمس حتى ننصرف، ويرمي أحدنا النبل عن قوسه ويبصر موقعه لبقاء الضوء.
إذن يبصر موقعه لبقاء الضوء. هناك رواية إسنادها حسن، أخرجها الإمام أحمد في المسند من طريق علي بن بلال عن أناس من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرجع فنترامى، كانوا يترامون يتدربون على الرمي بعد المغرب بعد أن يرجعوا من أعمالهم. كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نترامى حتى نأتي ديارنا، فما يخفى علينا مواقع سهامنا. فما يخفى علينا، بعد الخروج من المسجد يبدأون بالترام، قال حتى نأتي ديارنا وما يخفى علينا مواقع سهامنا. وهذا المراد بقوله: وإنه ليبصر أي أحدنا مواقع عنده، مكان الذي يسقط فيه النبل كان يراه. وهذا كما ذكرت مقتضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب وبقي الضوء وانتشار الضوء في الأفق، وهذا دلالته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب في أول الوقت، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وفي هذين الحديثين أن المغرب تعجل عقب غروب الشمس، وهذا مجمع عليه.
إذا تعجل عقب غروب الشمس، هذا أمر مما لا خلاف فيه عند أهل السنة باختلاف مذاهبهم الفقهية. لم يقع خلاف بين أهل السنة في أن أول وقت المغرب غروب قرص الشمس، أن تتوارى بالحجاب. أما الشيعة الشنيعة فله مذهب آخر، أو ما إليه الشارح النووي رحمه الله إيمان. قال:
وقد حكي عن الشيعة فيه شيء لا التفات إليه ولا أصل له.
حقيقة الشيعة ليس أول مسألة يعارضون فيها ويخالفون فيها، يخالفون كما تعلمون في كثير من المسائل العقدية، التقية وبصمة الإمام والرجعة والقول بالبداء وتحريف القرآن الكريم والوصية لعلي والطعن في الصحابة، هي أشياء كثيرة لا تخفى على أحد. لكن هم لهم أيضا خلاف كثير معنا في فروع، في مسائل كثيرة من فروع، سواء في المطعومات والأنكحة والصلاة. يعني مثلا هم يحرمون أكل الأرنب الشيعة، والشيعة يحرمون أكل الجرذي السمك معروف، ويجوزون الشيعة نكاح المتعة، ويرون جواز العقد على المرأة لنكاح مرة للوضع مرة أو ساعة، ولا يمنعون أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. أما الصلاة فخلافنا معهم كثير، يجمعون بين الصلاتين من غير سبب سفرا وحضرا، ويرون أن صلاة الضحى بدعة، فلا يوجد عندهم صلاة تسمى صلاة الضحى. وصلاة المغرب، وهذا المراد من المذكورها هنا، يذكرون في كتبهم حديث: فلا صلاة حتى يطلع الشهاب. وهذا لا أصل له، وهذا الذي أشار إليه النووي، قال: وقد حكي عن الشيعة فيه شيء لا التفات إليه ولا أصل له. والناظر في الحقيقة والمستقرئ لشرح الإمام النووي يجد أن له ردودا حسنة على الشيعة وعلى الخوارج وعلى المعتزلة، وهذا من غيرته على السنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. الشيعة كما أومأت أو كما ذكرت، مذهبهم في أول صلاة وقت المغرب أن يظهر النجم أو الكوكب وأن تشتبك النجوم، فما لم يكن الأمر كذلك فعندهم وقت المغرب لم يدخل بعد، فهم يؤخرون صلاة المغرب، ولذا هم يؤخرون شديدا كما ذكرنا في دروس الصيام، هم يؤخرون شديدا أداء الفطر هم يفطرون شديدا الإفطار في رمضان ويفطرون بعدنا بوقت لا بأس به. نسمع.
قال: وأما الأحاديث السابقة في تأخير المغرب إلى قريب سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخير كما سبق إيضاحه.
ذكرنا أن مذهب الشافعي الجديد مرجوح وأن الراجع مذهبهم القديم ومذهب الجماهير من العلماء سلفا وخلفا من أن للمغرب وقتين، وقت من أن للمغرب وقتان، وقت الأول والآخر، والوقت ممتد، ويجوز أداء صلاة المغرب قبيل غياب الشفق الأحمر عند جماهير أهل العلم. أبو حنيفة يقول الأبيض، والفرق بين الشفق الأبيض والشفق الأحمر 3 درجات، والدرجة تساوي 4 دقائق، فالفرق بين الوقتين عند الحنفية وجماهير الفقهاء 12 دقيقة. أبو حنيفة يؤخر أداء صلاة المغرب في مقدار أداء صلاة العشاء بهذا المقدار. مر بنا في حديث رقم 612 في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ألفاظ كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، وفي رواية: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وفي رواية الحديث نفسه: ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ولم يسقط الشفق. وفي الحديث الذي يليه وقد مر وتكلمنا عليه، وهو حديث بريدة رضي الله تعالى عنه، وفيه: وصلى صلى الله عليه وسلم المغرب قبل أن يغيب الشفق. وفي نفس الحديث: ثم أمره، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سأل عن الأوقات في حديث بريدة، ثم أمره صلى الله عليه وسلم بالمغرب قبل أن يقع الشفق. وفي الحديث الذي بعده حديث أبي موسى الأشعري، وفيه من فعله صلى الله عليه وسلم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. فإذا ما لم يغب الشفق يجوز أداء صلاة المغرب أداء فوقت المغرب ممتد. وذكرنا قرائن كثيرة ومؤيدات عديدة، ورجحنا امتداد الوقت بشواهد سبق ذكرها، وهذا الذي جعلنا نرجح مذهب الشافعية القديم وليس الجديد، وهو مذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصريحة الصحيحة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وأما الأحاديث السابقة في تأخير المغرب إلى قريب سقوط الشفق فكانت بيان جواز التأخير كما سبق إيضاحه، فإنها كانت جواب سائل عن الوقت.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحدد أول الوقت وآخر الوقت، فكان يتقصد صلى الله عليه وسلم ذكر آخر الوقت للمغرب أيضا، كما ذكر آخر أوقات الصلوات جميعا كما مر بنا في أول الأوقات. وذكرنا لكم أن من منهج مسلم المضطرب في صحيحه أنه يذكر الأحاديث مجملة بداية ثم يأتي بالتفصيل، فهو ذكر في أول ما بدأ بالأوقات ذكر الأحاديث التي تشمل جميع الأوقات، ثم بعد ذلك بدأ يأخذ الأحاديث التي تخص الأوقات والأحكام، أوقات كل صلاة وأحكام كل صلاة على حدة. بدأ بالظهر ثم العصر ثم ذكر فضل صلاة الصبح والعصر، وكان هذا الباب السابق، ثم التبكير وقت المغرب، ثم يأتي بعد ذلك بوقت العشاء وجواز تأخير صلاة العشاء. بدأ يفصل في الأوقات تفصيلا دقيقا مبتدئا بالصلاة الأولى وهي صلاة الظهر. نعم.
قال: وهذان الحديثان إخبار عن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكررة التي واظب عليها إلا لعذر، فالاعتماد عليها والله أعلم.
المطلوب من السني إن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمران أن يبقي الغالب غالبا وأن يبقي المغلوب مغلوبا، فإن جعل المغلوب من هديه صلى الله عليه وسلم غالبا أو العكس فقد خالف السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء لبيان البيان لأمته بالجواز، والعبرة بغالب فعله صلى الله عليه وسلم وليس بفعله النادر القليل، ولكن فعله النادر القليل إن احتجنا إلى إظهاره إما من باب التعليم وإظهار أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنظهره كما أظهره مع إبقاء الغالب غالبا والمغلوب مغلوبا، والله تعالى أعلم. نأتي إلى وقت العشاء وتأخيرها، وأورد فيه الإمام مسلم أحاديث عديدة وطول في سرد الأحاديث، وقد ذكرنا في الدروس الأولى في الأوقات أن آخر وقت العشاء كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إلى نصف الليل، وذكرنا أن بعض الفقهاء قال إلى قبيل الفجر، واعتمد على رواية في حديث عائشة وهي ها هنا، وأحلنا في ذاك الدرس إلى هذه الرواية في هذا الباب، وقالت عائشة إلى عامة الليل. فننظر في أحاديث الباب وألفاظ الباب وندقق شديدا في عامة الليل، وما المراد بعامة الليل؟ هل المراد بعامة الليل أكثره، أم المراد بعامة الليل دون النصف؟ والعامة يشمل هذا ويشمل ذاك. وكما تعلمنا أكثر من مرة أن المنصوص عليه مقدم على الاستنباط، والأصل أن نجمع جميع ما ورد في الباب حتى نفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فنعتني بهذا اللفظ عناية خاصة مع التنبيه على بعض ما ورد من لطائف في الإسناد، ونرجو الحديث على الفقه كالعادة عند قراءتنا لكلام الإمام النووي. نسمع.
قال النووي: باب وقت العشاء وتأخيرها. قال مسلم: وحدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء، وهي التي تدعى العتمة، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب: نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. زاد حرملة في روايته: قال ابن شهاب: وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وذاك حين صاح عمر بن الخطاب.
هذا الحديث متفق عليه، أورده مسلم من طريقين، وله في الطريق الأول شيخان بصري وهو ثقة عمرو بن سواد العامري، ومصري بصري بالباء ومصري بالميم وهو تلميذ الشافعي حرملة ابن يحيى أبو حفص التجيبي، وهو صدوق، وكلاهما يروي الحديث عن عبد الله بن وهب القرشي الإمام المعروف الذي ذكر لكم شيئا من حاله، وشيخ بن وهب يونس ابن يزيد الأيلي وهو ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما يسيرا. وابن شهاب الزهري يرويه عن عروة بن الزبير، وعروة تابعي الحديث يرويه عن خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: أعتم، أي أخر، حتى دخل الليل شديدا. أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء، أخر الصلاة. إلى متى أخر الصلاة؟ هذا الذي نحتاج أن نعرفه من خلال ألفاظ الحديث. حتى يتبرهن عندنا آخر وقت صلاة العشاء، نعتني بهذه العناية جدا. هنا عائشة في هذه اللفظة قالت أعتمى أي أخر، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهي التي تدعو العتمة، وفي هذا جواز صلاة العشاء بالعتمة، وأن من نهى عن ذلك ليس بمصيب، يجوز أن تصلى صلاة العشاء بالعتمة ولا حرج في ذلك. قال فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب نام النساء والصبيان. إذن كان النساء يأتين المسجد في صلوات الليل والغلس، وكان الصبيان يأتون للمسجد، وحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم حديث ضعيف جدا، ليفرح به المستشرقون أعداء الإسلام، ليس الحديث حتى نام النساء والصبيان. الصبيان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنساء كان يأتون المسجد. الظاهر أن النوم المستغرق وقع على الصبيان، وأن الرجال والنساء أخذتهم سنة بالنوم، والله تعالى ذلك أن الروايات ظاهرها أنهم صلوا دون وضوء، فالنساء كان الصبيان من النساء، وقول عمر نام النساء والصبيان المراد الصبيان بداية، وفي رواية أخرى تأتينا أن أطلق النوم على الجميع. وهناك خلاف شديد بين أهل العلم ما هو المقدار الذي ينقض الوضوء من النوم، وهل النوم حدث في نفسه أم لا، والكلام طويل وكثير وليس هذا موضوع بسط المسألة، ولكن يشير إلى أن النوم على أرجح أقوال أهل العلم هو حدث بنفسه بخلاف السنة النعاس، ذلك أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم، فإذا نامت العين انحل الوكاء، والسهم الدبر، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الدبر بالقربة، والوكاء الرباط، فالعين رباط، العين وكاء السهم، العين وكاء الدبر، فإذا نامت العين انتقض الوضوء، فإذا نامت العين انحل الوكاء. هذا أقوى دليل للقائلين بأن النوم ناقض في نفسه، ولذا الراجح من قول العلماء أن من نام متمكنا انحل الوكاء وانتقض وضوءه. ويعجبني كلام ذكره ابن عبد البر عن أبي عبيد القاسم بن سلام وهو قريب الإمام أحمد، مشى يصعد المنبر يوم الجمعة فمر برجل نائم وهو قاعد متمكن وشم منه رائحة، فأيقظه وقال متوضأ، فقال يا أبا عبيد قد علمتنا أن من نام متمكنا لم ينتقض وضوءه، قاله أبو عبيد لقد رجعت عن قولي، قم وتوضأ، قم وتوضأ. فدليل أن من نام انتقض وضوءه هذا الحديث. فقال عمر والظاهر أن قوله كان بصوت عال، وتعجل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى تأخره على خلاف المعتاد من هديه، ولذا وقع خلاف في المفاضلة أيهما أفضل أن تؤدى الصلاة في جماعة في أول وقتها العشاء أم أن تؤخر، ويأتي التنبيه عليه في الشرح إن شاء الله. قال عمر نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. هذا وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس من قول من؟ هذا وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس من قول من؟ قول ابن شهاب على عادته. ابن شهاب كثير الإدراج. وما مراده قبل أن يفشو الإسلام في الناس؟ كان في المدينة. فعمر أبو بكر رمي بالإسلام رمية، وعمر رمى رميتين، فاتسعت رقعة الإسلام في عهد عمر أكثر من اتساعها في عهد أبي بكر. يعني هذا أوائل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن ينتشر الإسلام كما انتشر في زمن أبي بكر بن عمر. زاد حرملة في روايته، وهذه دقة الإمام مسلم، لا يجمع بين ألفاظ المشايخ، يفصل لفظ السابق هو لفظ عمرو بن سواد العامري، وأما لفظ حرملة فقد فصله، فصل لفظ شيخ. فقال زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا إيش وذكر لي هذا إيش هذا معلق هذا معلق وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان لكم أن تنزروا تنزروا أي تلحوا. وهذه رواية الجماهير، وفي بعض رواة مسلم قال أن تبهزوا، والصواب هذه اللفظة وهي بمعنى تلحوا، وفي الشرح يأتينا التفصيل إن شاء الله. انظروا إلى دقة الإمام البخاري، انظروا إلى تبويباته على الحديث، فقد أخرجه في أربعة مواطن، نذكر ثلاثة منها في هذا الطريق، ونرجع الطريق الرابع إلى الرواية الثانية عن مسلم. أخرجه مسلم، أخرجه البخاري برقم 569 في كتاب مواقيت الصلاة، وبوب عليه بقوله باب النوم قبل العشاء لمن ولد. هل يجوز النوم قبل العشاء لمن غلبنا؟ قال باب النوم قبل العشاء لمن غلب، فإذن النوم جائز. اعتمد من الرواية على قول عمر نام الصبيان وإيش والنساء، مع ورود النهي عن النوم بعد المغرب، وهذا النهي كما حققه الحافظ ابن حجر رحمه الله معلق. فإذا نام الإنسان وتيقن كأن يوكل من يوقظه فقد زال النهي في حقه، فالخوف من أن يسترسل النائم حيث يفوت صلاة المغرب صلاة العشاء وأن يخرجها عن وقتها. فأخرجه الإمام البخاري من طريق صالح ابن كيسان عن الزهري بسنده إلى صالح ابن كيسان عن الزهري، وتكلمنا مرة وقلنا أن صالح ابن كيسان ممن علم الزهري في الكتاتيب، وأخذ عنه العلم في وقت متأخر. فالزهري تلميذ صالح ابن كيسان ودرسه وهو في الكتاتيب، لكن لما كبر أصبح إماما فأصبح أستاذه في الكتاتيب تلميذا له في الرواية. وفي هذا إشارة إلى أن الكبير ما ينبغي أن ييأس، وينبغي أن يطلب العلم. ثم أخرجه الإمام البخاري برقم 862 ووضعه في كتاب الأذان، وقال باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز. وأخرجه فقال حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري. إيش بطل الحديث؟ قال باب وضوء الصبيان، يعني الصبي يترخص في حقه ولو لم يتوضا. قال باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليه الغسل، ثم الطهور، ثم قال وحضور المساجد. الصبي يؤتى به المسجد ولا حرج فيه. ثم أخرجه بالسند نفسه برقم 864 في كتاب الأذان، وبوب عليه بقوله باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. إذا المرأة تشهد أي صلوات؟ صلوات الليل. باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، إذا في غلس ظلمة يعني الفجر والمغرب والعشاء، فالمرأة لها أن تحضر الجماعة. هذه الفوائد التي استنبطها الإمام البخاري وأخذناها من تبويبه وفقه في تبويبه كما ذكرنا أكثر منه. نأتي للطريقة الثانية وهي الأخيرة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
قال مسلم وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر قول الزهري وذكر لي وما بعده.
هذا في صحيح البخاري برقم 566 ووضعه في كتاب المواقيت، وبوب عليه بباب فضل العشاء، وقال الإمام البخاري حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث به. من ايش الآن؟ هل ساوى مسلم البخاري في الحديث؟ لا، وصل مسلم إلى الليث بواسطته. شيخه عبد الملك ووالد شيخه شعيب ثم جد شيخه عبد الملك وليث بن سعد، بينما وصل البخاري إلى ليث بن سعد بواسطة واحدة وهي ايش؟ يحيى بن بكير. فكأن البخاري شيخ لمسلم في هذا الحديث، فكأن البخاري شيخ لمسلم في هذا الحديث. عبد الملك ابن شعيب بن الليث طبعا هو يروي عن أبيه عن جده فقيه أهل مصر. عبد الملك طبعا ثقة، ووالده أبو عبد الملك كذلك ثقة نبيل فقيه. وعقيل المذكور هنا تلميذ الزهري هو عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي، وهو ثقة ثبت، سكن المدينة ثم الشام ثم مصر. ومن دقة الإمام مسلم رحمه الله أنه ذكر أن المقولة الأخيرة انفرد بها من رواها عن الزهري دون عقيل في هذا الحديث. إذن في هذا الحديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر الصلاة، وأنه في تلك اللحظة ما كان أحد يصلي لله سبحانه وتعالى، وهذا من الغيب الذي أطلع الله نبيه عليه. وظاهر من الحديث أن هنالك أديان أخرى كانت تصلي لله تعالى. قال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. فقال لأهل المسجد حين خرج عليه، والانفراد بالعبادة في وقت معين لله سبحانه وتعالى كأنها خصيصة وميزة، والله تعالى. نأتي لحديث عائشة أيضا من طريق آخر والطريق الأخيرة من مسلم.
قال مسلم حدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن محمد بن بكر حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء قال وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق، وألفاظه متقاربة، قالوا جميعا عن ابن جريج قال: أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي حديث عبد الرزاق: لولا أن يشق على أمتي.
كم شيخ لمسلم في هذا الحديث؟ ثلاث. هات أسمعني. من؟
إسحاق بن
إبراهيم الراوي واحد.
محمد بن حاتم.
إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم. محمد بن حاتم شيخ أيضا، صحيح؟ يبقى معي صحيح؟ طيب هذا اثنين. الثالث هارون بن عبد الله بعد التحويل قال: وحدثني. من الذي قال وحدثني؟ مسلم. الثالث هارون بن عبد الله. الرابع حجاج بن الشاعر. والخامس محمد بن رافع. إذن كم شيخ لمسلم؟ خمسة. قالوا جميعا عن ابن جريج. من المراد بقالوا جميعا؟ من المراد بقالوا جميعا؟ أولا، ما هي طبقتهم الذين قالوا جميعا؟ ما هي طبقتهم؟ شيوخ مسلم هم المرادون بقول مسلم. ها هنا قالوا جميعا. طيب نسميهم، من نسميهم؟ تفضل. محمد بن بكر البرساني، أبو عثمان البصري، صدوق قد يخطئ، حجاج بن محمد المصيص الأعور، ثقة ثبت، افترط في آخر عمره، عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف المشهور. هؤلاء هم المراد بقالوا جميعا عن ابن جريج. ما اسم ابن جريج؟ تفضل يا مراد. عبد الملك بن عبد العزيز، قلنا أكثر من مرة ابن جريج يدلس تدليس وحش ويعمي في التدليس. هنا قال: أخبرني المغيرة بن حكيم وهو الصنعاني وهو ثقة عن أم كلثوم بن أبي بكر الصديق، ماتت وهي حمل في بطن أمها، مات أبوها وهي حمل في بطن أمها، مات أبو بكر وهي حمل وأمها حامل بها. فلما تقول أم كلثوم أنها أخبرتها عن عائشة، إذن أم كلثوم تروي عن من؟ تروي عن أختها. أم كلثوم تروي عن أختها عن عائشة قالت: أعتم. قلنا أعتم أي أخر حتى دخلت العتمة. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل. إيش مراد عامة الليل هنا؟ هذه الرواية المشكلة التي جوز بعض الفقهاء تأخير صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل، ومنهم من قال إلى قبل الفجر الصادق بهذه الرواية، والصواب خلاف ذلك. والمراد بعامة الليل ليس المراد بعامة الليل أكثر، وإنما المراد بعامة الليل الكثير منه. المراد بعامة الليل الكثير من الليل، ثلث الليل، منتصف الليل، وليس المراد بعامة الليل ما بعد المنتصف، لأن الواجب إعمال جميع ما ورد في الباب، ولا يجوز أخذ الحكم الشرعي من نص واحد استقلالا، ولا سيما بلفظ حمال للوجوه. فإذا جاء نص يقضي على هذا الإجمال فوجب المصير إليه. فإذن عامة الليل هنا يأتينا تفصيله في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الآتي: والمراد الثلث أو ما بعد الثلث بقليل، والله تعالى. قال: وحتى نام أهل المسجد. هنا الراوي أطلق، قال أهل المسجد. في الرواية السابقة قال النساء والصبيان، والظاهر أن النعاس تجوز الرواة فأطلقوا على النعاس إيش؟ نوما. والظاهر أن الذي استغرق في نومهم الصبيان، ومن نام من الرجال كان ينبغي أن يتوضأ. وقد ورد في حديث أخر أنهم من شدة تأخير الليل كانوا ينامون ثم يستيقظون ثم ينامون ثم يستيقظون. والمراد بالنوم هنا والله تعالى أعلم النعاس الشديد، وليس الاستغراق في النوم، ولو وقع الاستغراق في النوم لوجب الوضوء للحديث الذي ذكرناه: العين وكاء السهر، فإذا نامت العين انحل الوكاء. والواجب كما ذكرنا إعمال جميع ما ورد في الباب من أحاديث. نأتي لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
قال مسلم: وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال زهير: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى.
هذا الحديث أيضا عند البخاري، وتأتي يأتي مكان ذكر مكان ذكره وتبويب البخاري عليه في الطريق الآتي عند مسلم. مسلم يميز بين أدوات التحمل، فذكر أن شيخه الثاني إسحاق بن إبراهيم بن راهوي قال: أخبرنا، بينما شيخه الأول زهير بن حرب قال: حدثنا. وفرق فقط عند مسلم بين أخبرنا وحدثنا كما ذكرنا بخلاف البخاري، فإنه لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا. كلاهما يروي عن منصور، والمنصور هذا هو ابن المعتمر أبو عتاب السلمي، ثقة ثبت، وكان لا يدلس البتة. عن الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت ربما دلس. وناف والحكم روي عن ناف مولى عبد الله بن عمر المدني. في فائدة هذه الرواية يقول عبد الله بن عمر: فخرج إلينا أي النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب ثلث الليل أو بعده. فمراد عائشة بعامة الليل هو إيش؟ ثلث الليل أو بعده، يعني ما بعد الثلث إلى النصف، هذا المراد. وليس المراد بعامة الليل الاسترسال إلى ما قبل الفجر. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وآخر وقت العشاء إلى نصف الليل. وما يذكره الفقهاء في كتبهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وآخر وقت العشاء إلى الفجر، حديث لا أصل له. وقد ذكرنا ذلك وبين ذلك شيخ من الألباني رحمه الله في السابع من السلسلة الضعيفة على وجه فيه تفصيل، ذكرناه لكم في أوائل الكلام على الأوقات. نأتي لطريق الثانية لحديث عبد الله بن عمر، وهي الأخيرة من حديث عبد الله بن عمر، وفيها لطيفة أيضا، نسمع اللطيفة منه.
قال مسلم: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني نافع قال: حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا، ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم.
ما يخفى عليكم أن أحد نكرة وليس نفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلا يوجد غيركم أبدا. إيش النطيحة في الإسناد؟ إيش اللطيفة الأستاذ؟ مسلسل بالتحديث، مسلسل بالتحديث، بناء على أن أخبرنا يعني يلحق بالسماع، لأن أخبرنا يقرأ التلميذ والشيخ يسمع، بخلاف حدثنا، حدثنا يسمع الراوي مع غيره من لفظ الشيخ، وأخبرنا يسمع الراوي قراءة الحديث على مسامع الشيخ مع غيره. هذا هو الفرق بين حدثنا وأخبرنا. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم برقم 570، أخرجه الإمام أفضل في صحيح البخاري رقم 570، أخرجه البخاري فقال: حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق به، وبوب عليه الإمام البخاري وضعه في كتاب مواقيت الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب النوم قبل العشاء لمن ولد. وظهر الحديث أنه نام، قال: حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا. فالوضوء مسكوت عنه، فمن نام واستغرق الظهر أنه أعاد الوضوء، ومن نصابه نعاس فرقد ولم يغب فهذا ليس عليه وضوء، والله تعالى أعلم. طيب، نكتفي بهذا المقدار لنتمم إن شاء الله تعالى أحاديث الباب في الدرس القادم ونجيب على الأسئلة، والله موفق. حديث أبي هريرة أذنب عبدي ذنبا ثم علم أن له ربا فاستغفر ثم أذنب فاستغفر، فيقول الله عز وجل: قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله ربنا تعالى تواب رحيم، باسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وباسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وما لم يغرغر العبد، وفي رواية: ما لم يعاين فما لم يرى العبد الملك الذي يريد أن ينقض روحه فالتوبة مقبولة. لو أن رجلا حكم عليه بالإعدام فعلم متى نهايته ولم يعاين بعد فتاب، فإن الله تعالى يقبل توبته. رجل يريد الاستعانة بأطفال الأنابيب للإنجاب، أخبروه في المستشفى أنه يستطيع أن يختار جنس الطفل ذكر أو أنثى، فهل يجوز له أن يختار ذكر؟ أطفال الأنابيب فيها مشاكل، وهناك حالات لأطفال الأنابيب، فإذا كانت المرأة رحمه رحمها لا يستوعب الحمل، فالراجح حرمة زرع الجنين أو البويضة بعد التلقيح في رحم امرأة أخرى. وهذه المسألة التي تسمى معاصرين شن الجنين أو استئجار الأرحام، وكذا يحرم زرع الخصية للرجل إن لم يكن في مائه في منيه بذرة للحياة. ومع ذلك ولا سيما إذا كانت العلة في الواسطة في القناة عند المرأة وأخذ المني من الرجل ثم لقحت فيه البويضة، هذا فيه محذر كثيرة، والذي أدركناه من مشايخنا أنهم يحرمون ذلك، لكن الحرام درجات، فحرمة هذه الصورة الثالثة أقل من حرمة صورة أخذ المني من غير الرجل. وهذه الصورة فيها محاذير قد لا تخطر في بال، قد يموت الرجل ويبقى منيه محفوظا، فماذا أقول لزوجته إن جاءت زوجته فقالت: أريد أن ألقح بمني زوجي المحفوظ بعد وفاته، إيش نقول؟ ممنوع. وثم احتمال الخطأ وارد، أن يؤخذ تؤخذ عينة من غير عينة الزوج وتلقح بالمرأة، وهذه مسألة خطيرة، ولوجود هذه الاحتمالات إغلاقها هو المطلوب، ولا سيما أن ربنا جل في علاه قال في كتابه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أما بالنسبة لجنس الجنين في غير التلقيح فينظر الوسيلة، فإذا كانت الوسيلة أن الأطباء يوصون بأكل طعام معين فقط، أو بعض الناس يطلب من المرأة أن تستنجي بالماء والكربون والأشياء، فالوسيلة إن كانت حلالا فلا حرج، وأما إن كانت الوسيلة محذور كأخذ المني ووضع المختبرات ونزع الأشياء منه ثم إرجاعه إلى رحم المرأة، فهذه أصبحت كحال التلقيح الخارجي، وهو النوع الثالث من الأنواع المذكورة عند العلماء، واستظهرنا ورجحنا المنع والضبط عليه. ما حكم النوم بعد صلاة العصر لمن غلبه النوم؟ جميع الأحاديث الواردة في النهي عن صلاة النوم بعد العصر لم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها مكروهة عند الأطباء. يقولون الأطباء أن النوم بعد العصر فيه علة، إذا يقولون النوم أقسام: قيلولة وفيلولة وعيلولة. قالوا في الفيلولة يفيد العزيمة وهو النوم بعد الفجر، والقيلولة النوم قبل الظهر أو بعده، والعيلولة الذي يعلي البدن وهو النوم بعد العصر. أما من حيث الشرع فلم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن النوم بعد العصر، والحديث الذي يذكره بعض الفقهاء: من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه، حديث باطل. هل هناك حديث يقول بفضل المرأة التي يكون بكرها أنثى؟ لا، لا يوجد حديث، لكن قال غير واحد من السلف كما في الدر المنثور في تفسير الآية المذكورة: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، قالوا: من بركة المرأة ويمنها أن تبدأ بما بدأ به الله. من يمن المرأة أي من بركتها أن تبدأ بالأنثى، فالأنثى تبدأ العاطفة، عاطفة الأبوة، والأنثى تسمع وتطيع، فإذا جاء الذكر بعدها سمع كما تسمع أختها. وأما العكس فمشكلة. أما هذا حديث ليس بحديث. ما صحة الرواية التي تقول إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أوقف حد السرقة في عام المجاعة في فترة خلافته؟ عمر يصان ويستحيل في حقه رضي الله تعالى عنه أن يوقف حد السرقة. نعم، ثبت عنه أنه لم يقطع في عام المجاعة، ولكن لا يقال أوقف حد السرقة، فالذي يقول عمر عطل حد السرقة المستشرقون. عمر كان واجبا عليه، الواجب الشرعي عليه، أن لا يقطع من سرق للحاجة، من سرق للحاجة فلا يجوز للوالي أن يقطع يده، فعمر في عام المجاعة ما عطل الحد، وإنما ما توفرت شروط تطبيق الحد. هل فرق بين قولنا عمر عطل الحد وبين قولنا إن عمر في زمنه لما وقعت السرقة ما توفرت حدود شروط تطبيق الحد؟ هل من فرق؟ الفرق كبير. فأنتم طلبة علم فينبغي أن تحفظوا ذلك. ما حكم الصلاة بعد كل أذان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين كل أذانين صلاة، ثم قال لمن شاء. هذه قرينة، هي سنة، بين كل أذانين ركعتان لمن شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجنون فرارك من الأسد. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يردن مصح على مريض. وهذه الأحاديث كلها في الصحيح، كلها في الصحيح المسلم، بل الأول في الصحيحين من حيث اليوم والله. لا عدوى. اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إن نفى شيئا ثم أثبت فالنفي لا ينصب على الذات، وإنما ينصب على المواصفات القائمة في أذهان المخاطبين. وهذه قاعدة ذكرها الطيبي في كتابه الكاشف في شرح المشكات. بمعنى النبي قال لا عدوى صلى الله عليه وسلم وأثبت العدوى. فإذا النبي ما أثبت، ما نفى العدوى لذاتها، وإنما نفى العدوى القائمة في أذهان المخاطبين. فالعرب كانت تظن أن هذه الأشياء، أن المريض يعدي بذاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى العدوى لذاتها وأثبت العدوى بقضاء الله وقدره، فلا عدوى بذاتها. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعدى الأول؟ فالعدوى لا تكون بذاتها، وإنما تكون العدوى بقضاء الله وقدره. فقول لا عدوى إلا بقدر الله. والعرب ما كانت تعتقد ذلك، كانت تعتقد أن المريض يضر بذاته، والنفر والضر لا يكون إلا بيد الله، وليس ذلك لأبد. لماذا يدرس المدرس؟ تدريس أقسام، البواعث عليه متعددة. يقول الحاكم في المعرفة: وكان التابعون يدرسون من باب الدعوة إلى الله. هذا كلام الحاكم في المعرفة. إيش يعني الدعوة إلى الله؟ يعني يريد أن يوصل الحديث لرجل عامي، ما يذكر له إسناد طويل، يذكر له إسناد باختصار فيقول عن فلان. وقد يدرس المدرس من باب الامتحان، كما يقول الذهبي لما ذهب إلى بعض مشايخه قال: فأراد أن امتحنني فذكر إسناده، فقال: أبو محمد الهلالي. قال: من أبو محمد الهلالي؟ قال: فقلت سفيان بن عيينة. قال: فأعجبه. قد يمتحن الشيخ التلاميذ، ولذا الأئمة الكبار إن دلسوا يدرسون في مجالس المذاكرة ولا يدرسون في مجالس الإملاء. وقد يدرس المدرس من أجل العلو في السند. أنا سمعت عن قرين لي فلا أريد أن أظهر إيش، أن دائما أظهر أني أخذ عن قرين، فأريد أعلو الإسناد. وقد يدرس المدرس للإيهام بكثرة مشايخه. وقد وجدت لأبي موسى المديني في كتاب ذكر ابن الدنيا أنه أقام كتابه كله على الغيلانية، ويصل إليه مشايخ متعددين، ويسمي صاحب الغيلانيات بأسماء كثر، والكتاب كل وجميع جزئه قائم على كتاب واحد. ما هي أفضل طبعة للمسند الإمام أحمد؟ طبعة مؤسسة الرسالة الآن هي خير الطبعات، لكن في هذه الطبعة طامت فيها كثير من التأويلات. طبعة مسند الإمام أحمد المطولة فيها كثير من التأويل، لأن صاحبها أو لأن القائم على تحقيقها أشعري للأسف، ووقع فيها تأويل لصفات الرب جل في علاه، ولكنها مخدومة بمقابلة على أصول، وهي الطبعة الوحيدة الكاملة. وجميع طبعات مسند الإمام أحمد سخرت منها مسانيد إلى طبع قرطبة ظهرت وما انتشرت، وطبعة العلامة أحمد شاكر رحمه الله طبعة ناقصة فوصل فيها إلى الجزء الثاني من الطبعة الميمنية، جزء الجزء الثاني في مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما هذه الطبعة فهي الكاملة وخدمتها الحديثية بالجملة لا بأس بها، والله تعالى أعلم. ونجيب على الأسئلة في درس السبت الفجر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.